يقدم لكم هذا البودكاست من طلبة كلية الهندسة بجامعة الملك خالد.
تتعدد أشكال الفنون باختلاف مجالاتها وخيالاتها الواسعة في مدارك البشر، وتنتقل عبر السنين لتشكل رؤية مختلفة تجعل العالم في تقدم مختلف مع مرور الأزمنة والعصور. فما بين قوم عاد ونحتهم للجبال، وما بين الفراعنة وبنائهم للأهرامات، وحتى وصولنا لعصرنا الحالي بأبنية شاهقة وعملاقة تجعل للهندسة فن مختلف يضع لها جمال للتأمل فيما يتوافق مع العصر الحديث. لازلنا نكرر ونقول، وإن كان هناك نوع من النرجسية في ذلك، بأننا نحن المهندسون نمتلك من الخيال الكبير مما يجعلنا نضع خيالنا وأحلامنا واقع للبشرية. فن العمارة فن هندسي لا يمكن لأحد أن يتقنه، عالم يحمل في طياته مزيج ما بين الجماليات وتوافق داخليات المبنى مع جمالياته ومع حضارة المدينة وتقدمها. كل ذلك وأكثر في عالم يجمع الخيال والتخطيط والتنظيم ويضعه ضمن قواعد محددة في علم واحد. هذا العالم هو عالم صنعه الخيال. وهذا بودكاست مهندس في حلقة جديدة، معاكم أنا إيمان القرني،
وأنا فتون الحربي. أهلا بكم من جديد. خلونا نتكلم كبداية عن علم العمارة وسره الذي يحمل بداخله ليكون لنا جماليات باسم العلم. نقدر نوصف علم العمارة بأن الاتحاد ما بين العلم والفن، حيث يعنى بالشكل الفني للبناء والطريقة أو التقنية المستخدمة في تصميمه، وبالتالي فهو يختلف عن المهارات المرتبطة مع عملية الإنشاء، ولكنها في نفس الوقت توافق عدة جوانب علمية متعلقة بالعمليات الإنشائية من النواحي العلمية والتطويرية والرياضية، حيث يتم مراعاتها في التصميم البنائي. وتهدف العمارة إلى تلبية مختلف الاحتياجات والجماليات للبشرية والمجتمعات، وبالتالي تصميم المبنى من الناحية الجمالية والتخطيط للهدف المراد استخدام المبنى له بما يتوافق مع العمليات الإنشائية التي ينبغي مراعاتها، فهو أكثر من مجرد خيال يتحقق. لكن السؤال، هل هناك فرق بين الهندسة المعمارية والعمارة؟ مثل ما قلنا عن العمارة في السابق فالظاهر أنها واضحة، لكن الهندسة المعمارية فلعل هذا المسمى لا وجود له، أو أختلط بينه وبين المهندس الإنشائي وهو الأصح. لذلك من هنا نأتي بأن التسمية الصحيحة هي المهندس الإنشائي، وهو الذي يهتم أكثر بتصميم الداخليات التأسيسية فيما يتعلق بأنظمة الكهرباء والمياه وكذلك تكلفة المعدات لتنفيذ المشروع.
خلونا ندخل أكثر مع بعض في التصاميم المعمارية اللي دخلتنا لعالمنا الخيالي. ارجعوا بخيالكم معي إلى الخلف بمقدار 400,000 سنة. إيوة، في ذاك الوقت كان خيال الإنسان يبني المعجزات. نتحدث عن الهرم الأكبر أو كما يدعى بهرم خوفو، وهو الأثر الوحيد المتبقي من عجائب الدنيا السبع. استمر بناؤه حوالي 20 عام ليشكل ارتفاعه الأصلي في ذلك الوقت 148 متر، لكن تناقص ليصبح 139 متر بتأثير العوامل الخارجية. والسر في تماسكه كل هذه السنين هو عبقرية تصميمه على شكل هرم، وكمان الحجر الجير المستخدم في بنائه. ووزن الحجر الواحد ما بين 2 إلى 15 طن، ويضم الهرم في داخله 3 حجرات دفن، أحدها مقطوعة أسفل الصخر السفلي واثنتان على ارتفاع داخل المبنى نفسه، وهذا أمر خاص بهرم خوفو مو موجود في الأهرامات الباقية. يمكن للزائر طبعا رؤية التابوت اللي كان يرقد فيه الملك خوفو بالحجرة العلوية المعروفة باسم حجرة الملك، حيث يمكنه الوصول إلى هذه الحجرة من خلال البهو العظيم، وهو ممر ذو سقف متدرج مهيب الحجم يعتبر تحفة فنية معمارية قديمة.
ننتقل لثاني الإبداعات الموجودة في هذا العالم وهو كولوسيوم. كولوسيوم هو مدرج عملاق يقع في وسط روما، وهو أحد أقدم البنايات الموجودة في عصرنا الحاضر، حيث أن بناؤه يرجع إلى القرن الأول ما بين عامين 70 و 72 ما بعد الميلاد. تم بناؤه أثناء حكم الإمبراطور فلافيو فسبازيان كهدية للشعب الروماني، ويعتبر هذا المدرج أحد أعظم الأعمال الهندسية والمعمارية الرومانية. خلونا نتخيل هذا المبنى سوا. هو عبارة عن مبنى بيضاوي ضخم يقع على تلة مرتفعة عن المنطقة المحيطة به، وكان يبلغ طوله عند بنائه 189 متر، وعرضه 156 متر، وارتفاعه 57 متر، ومحيطه 524 متر. يحيط بالبناء سور من الطوب، وتتكون دعائم الهيكل من كتل أعمدة من الحجر الجيري متصلة بواسطة قضبان معدنية، وتتزين رؤوس أعمدته بزخارف تشبه أوراق الأشجار، وللملعب 80 مدخل، ويتسع ما بين 50 إلى 80 ألف شخص في مدرجات مكونة من 8 صفوف. كان الغرض من بناء المدرج تنظيم العروض لمشاهدتها من قبل عامة الشعب، مثل المصارعة واصطياد الحيوانات. وتوقف استخدام هذا المبنى في العروض الجماهيرية، وتحول إلى مأوى ومصنع ومقر للنظام الديني وقلعة للدفاع، وانتهى بكونه مبنى مهجور ولكن ذو تاريخ عظيم.
وبعد ذلك ننتقل للقرن الخامس عشر ولساحة بينزا في مسقط رأس آينس بيكولوميني، وبالتحديد في قرية كورزينانو. أراد بيكولوميني أن يمضي سنوات حياته الأخيرة هناك، فأمر بإعادة تصميمها في عام 1459، واللي عمل المعماري ألبريتي على ممتلكاته وبنائه. الساحة عبارة عن شكل شبه منحرف، تحدده أربع مباني مع تركيز خاص على كاتدرائية بينزا، تفتح الممرات مجال لرؤية المناظر الطبيعية على كلا الجانبين. ويقع قصر بيكولوميني على الجانب الغربي من الساحة، ويحتوي على ثلاثة طوابق مفصولة بواسطة الأعمدة والزخارف الدائرية مع نافذة مزدوجة مضاءة داخل كل قسم. يتميز الجزء الخلفي الجنوبي من القصر بوجود الأقواس في الطوابق الثلاثة، واللي تطل على حديقة عصر النهضة الإيطالية المغلقة مع تعديلات معمارية تعود لعصر النهضة، وإطلالة خلابة على المناظر الطبيعية البعيدة لفال دورشا وجبال أميتا المفضلة لدى بيكولوميني. يوجد أسفل الحديقة إسطبل ذو سقف قببي يحتوي غرف تتسع لمئة حصان، وتعتبر ساحة بينزا مثالا مبكرا على التخطيط الحضري لعصر النهضة. وبعد ذلك نجي لواجهة قصر روتشيلاي، واللي تتميز بشكل كلاسيكي وسط مدينة فلورنسا، حيث يحتوي على عدد من الأعمدة البارزة والزخارف الكلاسيكية اللي تشكل شبكة كتجسيد للبناء الريفي. ويحتوي الفناء الخارجي على عدد من الأعمدة الكورنثية، وبنى هذا القصر في القرن الخامس عشر ميلادي.
خلونا نرجع للشرق ونتكلم عن الطراز الياباني القديم، وبالتحديد قلعة ماتسوموتو، وهي قلعة خشبية ذو لون أسود في مدينة ماتسوموتو، ويبلغ ارتفاعها 30 متر على الطراز الياباني القديم. لا تزال الأسقف المكونة من القرميد الأسود المنزلقة أو المثبتة بشكل على أوتدة مربعة ضخمة من الخشب تحافظ على شكلها الأصلي، وتم الانتهاء من بنائه في نهاية القرن السادس عشر. وكذلك قصر فرساي، تم البدء في بناء قصر فرساي في مدينة فرساي التي تقع الآن في فرنسا في القرن السابع عشر، بأمر من ملك فرنسا وقتها لويس الثالث عشر، بتوسعة منزله الصغير المخصص للصيد ليصبح قصر، ولكنه مات قبل أن ينتهي، فأمر ابنه الملك لويس الرابع عشر بإكمال بنائه، وبني قصر فرساي على نمط العمارة الفرنسية الباروكية على يد العديد من المعماريين، وكان أشهرهم لويس لوفاو معماري البلاط الملكي. ويحتوي قصر فرساي على نوافذ مستطيلة للأعلى وعليها أقواس دائرية، وتحتوي أيضا على أعمدة أسطوانية تقف عند مداخل القصر، ويوجد أعلاها بروز في السقف تحتوي على تماثيل منحوتة بإتقان، وتدل على وجود معماريين عظماء في ذلك الوقت. ويعد هذا القصر متحفا حقيقيا للزخارف الفنية، ومن أشهر معالمها قاعة المرايا، وهي من أشهر المعارض في العالم، حيث أنها تحتوي على 370 مرآة مقوسة، ومقابلها 17 نافذة حيث تعكس نور الشمس الداخل من النافذة.
طيب خلونا نرجع للحاضر اللي نعيشه، وبالتحديد في مملكتنا الغالية وتقدمها، ونتأمل مركز الملك عبدالله رحمه الله للدراسات والأبحاث البترولية. هو مبنى تصميمه الخارجي عبارة عن مجموعة من الأشكال ذات الزوايا السداسية، ويشكل لوحة فنية تجعله يبدو وكأنه من التكوين المستقبلي، هبط على أعلى أرض مدينة الرياض لكي يعبر عن رؤية المركز المستقبلية. والمميز في هذا المبنى هي نوافذه اللي فيها الزوايا تتخلل ضوء الشمس من خلالها بشكل غير مباشر، وكذلك تمنع دخول أي حرارة تأثر على المبنى، ويتميز ويتناسب مع مناخ المملكة المشمس. وكمان من المعالم المعمارية الجميلة في بلادنا هو مسرح المرايا، وهو عبارة عن مبنى على شكل مربع وخارجيته بالكامل هي المرايا، والسبب في بنائه بهذا الشكل هو حتى لا يؤثر وجود المبنى على الطبيعة والأثار التاريخية المحيطة به، ويقوم بإنعكاس للطبيعة الموجودة من حوله، وهو من تصميم المعماري ماسيمو والمصمم الإيطالي فلوريان. وتبلغ مساحة واجهة المسرح الخارجية 9740 متر مربع من المرايا، وهو رقم تجاوز الحد الأدنى البالغ 6500 متر مربع.
ننتقل إحنا وإياكم لعدد من أبرز المعماريين الموجودين عبر التاريخ وحتى الآن، ومنهم أم حتب، أول معماري في التاريخ، وكذلك أول طبيب، وأحد أشهر المهندسين في مصر القديمة، أشتهر بحكمته ومعرفته الواسعتين، وكان فيزيائيا واحد من المستشارين السياسيين للفراعنة. ظهر أم حتب قبل الميلاد في التاريخ الفرعوني القديم على أنه الرجل النابغة، حتى إن البعض اعتبره صانع الأعاجيب. وقد عمل أم حتب في القصر الملكي كمهندس للملك زوسر، فصمم هرم زوسر المدرج في صقارة مصر في الأسرة الثالثة، كما كان لعمل أم حتب في القصر الملكي العديد من الوظائف والامتيازات اللي يحلم فيها العديد، واللي تقتصر خدماتها على الأسرة الحاكمة فقط.
ليون ألبريتي اشتهر بكونه نحات ومعماري أيضا، حيث أن بعام 1438 بدأ بالتركيز على العمارة، وشجعه ماركيز ليونيلو بعد ما بنى له ليون ألبريتي قوس صغير على تمثال الفروسية الخاص بوالده. كانت أول مشاركة معمارية له في عام 1446 لواجهة قصر روتشيلاي في فلورنسا. وفي عام 1447 مستشار معماري للبابا نيكولاس الخامس، وشارك في العديد من المشاريع في الفاتيكان، حيث أن في عام 1450 عمل على تحويل كنيسة سان فرانشيسكو القوطية في ريميني إلى كنيسة رمزية سميت بمعبد مالاتيستا. وكمان صمم الأجزاء العليا لواجهة الكنيسة الدومينيكانية في سانتا ماريا نوفيلا في فلورنسا، حيث أن ربط ما بين صحن الكنيسة والممرات السفلية بزخارف حلزونية ليؤسس طريقة بناء اتبعها المهندسون في تصميم الكنائس مدة 400 عام فيما بعد. وكما أنهى في عام 1452 كتاب البناء الذي مثل بحث في العمارة، والذي اعتمد فيه أعمال فيتروفيو كأساس في تصميماته، وكذلك البقايا الأثرية في روما، ولكن لم ينشر العمل حتى عام 1485. وفي عام 1464 نشر عمله الأقل شهرة تحت اسم التمثال، واللي تحدث فيه عن فن النحت. والتمثال الوحيد المعروف من أعمال ألبريتي هو وسام كبير يحمل صورته، وينسب أحياناً إلى بيزانيلو.
زها حديد، المرأة المعمارية العربية، لا لقد تربعت المعمارية العراقية الراحلة زها حديد على عرش العمارة متفوقة بتصاميمها التي نفذت في العديد من الدول، وقد لقبت بأقوى معمارية حول العالم في العالم، حيث أنها تخلت زها عن التصاميم التقليدية وابتكرت تصاميم ثورية جعلها تلقب بملكة المنحنيات. إن البعد الإبداعي اللافت في أعمالها وخيالها الحر جعل من المنشآت اللي صممتها تحف فنية تشكيلية أكثر من إنها منشآت ذات غايات عملية مؤسساتية. نفذت زها 950 مشروع في 44 دولة. وأيضا عبد الله بن جنيدي بالعتيبي الفني والمعماري المختص بالحرم المكي الشريف، حصل على درجة الماجستير عام 1984 في الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتوراة أيضا في إنجلترا عام 1994، ويكفي ما قدمه للحرم المكي والمشاريع والمآذن والجماليات اللي عكست جمال مخيلته وعلم العمارة وتحقيق ذلك العلم، لنرى ما يتجلاه الحلم في حاضرنا واقعا. ختاما، كما قيل ويقال، ولنا في الخيال حياة، حياتنا تكمن في مخيلتنا، ما نتخيله ومن ثم ما نخطط له ومن ثم ما نجعله واقعا. هذا سر العالم الذي صنعه الخيال، ولأنه عالم صنعه الخيال فكذلك هو عالم مهندس إعادة تكوينه ومن ثم هندسته بأحلى صورة وحلة هندسية لنعكس من عقولنا خيالا نجعله واقعا مجملا نتأمله في أعيننا. ولذلك وجب للحلم والخيال أن يصبح واقعا ليكون حياة لنا ولمن بعدنا، حتى تشهد لنا تلك الحضارات وتلك الجماليات بأننا كنا هنا. نلتقي بكم لاحقا أيها المستمعون في معلومات مهندسة لاحقة، انتظرونا.